آخر واحد يبقى رجل، يبقى رجل منهم مقبل بوجهه على النار، وجهه إلى النار، هو آخر أهل النار دخولا الجنة. هذا الرجل قيل إنه من بني إسرائيل، قيل إنه كان نباشا، قيل إنه رجل كان يسيء الظن بعمله، قيل إنه الرجل الذي قال لأهله إذا أنا مت فأحرقوني. في حديث أبي عوانة يقول الله، أبو عوانة يقول الله: انظروا هل بقي في النار أحد عمل خيرا قط؟ فيجدون رجلا فيقال له: هل عملت خيرا قط؟ فيقول: لا، غير أني كنت أسامح الناس في البيع. وفي الحديث أيضا: ثم يخرجون من النار رجلا آخر فيقال له: هل عملت خيرا قط؟ فيقول: لا، غير أني أمرت ولدي إذا مت فأحرقوني. هذا الرجل الذي يقول فيه عوف الأسكعي رضي الله عنه: قد علمت آخر أهل الجنة دخولا الجنة، رجل كان يسأل الله أن يزيره من النار ولا يقول أدخلني الجنة. هذا الرجل آخر من يخرج من النار، يخرج وهو الذي كان يتعثر على الصراط، الذي يمشي مرة ويكبو مرة تدفعه النار مرة، هذا الذي يزحف زحفا، يخرج من الصراط، يخرج من الصراط زحفا. هذا الرجل إذا جاوز النار يقول: الحمد لله الذي تبارك الذي نجاني منك. هذا الرجل يخرج ووجهه إلى النار، يخرج زحفا، يخرج حبوا، ويكون هنا عبوره على الصراط هو دخوله في النار، وآخر أهل النار دخولا أي من العابرين على الصراط، لأن الورود يطلق عليه دخول، الورود على النار والعبور على الصراط يطلق عليه دخول. هذا الذي يخرج زحفا ويخرج حبوا ويتكفأ به الصراط حتى في النهاية يسلم ويخرج من النار، هذا آخر أهل الجنة دخولا الجنة. يطلب من الله أن يصرف وجهه عن النار، فيصرف الله وجهه عن النار، ويكون ذلك بعد دعاء يقول: يا ربي قد قشبني ريحها، ومعنى قشبني يعني سمني وآذاني وأهلكني، القشب أن تخلط السم في الطعام، يا ربي قشبني ريحها أحرقني وآذاني، وغير جلدي وصورتي، وأحرقني ذكاؤها وهو لهبها ووهجها، فاصرف وجهي عن النار. يطلب من الله أن يصرف وجهه عن النار، فيستجيب الله لدعائه ويصرف وجهه عن النار، ثم يطلب أن يقرب إلى شجرة ليستظل بها، وتحدث المحاورة التي تقدم ذكرها. والله في كل مرة يأخذ عليه العهد أن لا يطلب شيئا آخر، ثم يطلب شيئا آخر، والعبد يحلف ويقول: لا وعزتك لا أسألك غيره. والله يطلب الميثاق والعهد من هذا الرجل وهو يحلف، يحلف لله عز وجل حتى يصل إلى الجنة. فإذا رأى ما فيها، إما لأن الجنة شفافة، جدار الجنة شفاف يرى الباطن من الخارج كما جاء في وصف الغرفات، يطلب من الله أن يدخله الجنة، ويكون معتذرا لربه: يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك. طبعا أشقى خلقك من أهل الجنة، لا تجعلني أشقى خلقك، لا تجعلني خارج الجنة مستمرا خروجي منها، ولكن أدخلني. فيتفكر في كرم الله ورحمته، هو حلف وأعطى الله العهد والميثاق، لكن لما يرى الجنة تشتاق نفسه إليها ويتفكر في كرمه ورحمته عز وجل، فيطلب من الله أن يدخله الجنة، وعند ذلك يضحك الرب عز وجل ويذكر العبد بنعيم الدنيا، يذكر النعيم ويقول: اذكر تمنى، اذكر، يذكره بأشياء، حتى إن الله لا يذكره من كذا ومن كذا، يذكره من الذهب ومن الفضة ومن اللباس ومن الحرير ومن الطعام ومن الشراب ومن البيوت ومن الحور العين، يذكره الله عز وجل من النعيم، وهو يقول: أتمنى كذا وأتمنى كذا وأتمنى كذا، فيقال له: لك هذا وعشرة أمثاله، على حديث أبي سعيد، على رواية أبي سعيد: لك هذا وعشرة أمثاله. فيفاجأ الرجل فيقول: أتسخر بي وأنت الملك؟ فالله سبحانه وتعالى ينفي أنه يسخر منه، وإنما كان ضحكه سبحانه وهو ضحك حقيقي يليق بجلاله وعظمته يكون رضا عن هذا العبد أدخله به الجنة وأنه أعطاه من هذا النعيم. طيب، وهذا العبد أقسم ثم رأى غيرها خيرا منها فخرج عن اليمين، ولكن لا كفارة عليه لأن الكفارات ترتفع في الآخرة. وفي هذا الحديث فضل الدعاء، لا زال في دعاء حتى في ذلك المقام، في دعاء ولا زال العبد يدعو الله، فهذا في أهمية الدعاء وفضل الدعاء، وأن العبد بالدعاء دخل الجنة. وأيضا فيه قوة الرجاء، مع أن هذا تعذب في النار عذابا لم يشهده أحد من الموحدين، لأن هذا آخر واحد فيها، تعذب في النار عذابا كم آلاف السنين ملايين لا ندري، عذب عذابا شديدا جدا. ولذلك لما يخرج من النار يقول الحمد لله الذي نجاني منك، والذي الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعطي أحدا من العالمين. يعني بعد الهول الذي رآه يتصور أن الله ما أنعم على أحد مثل ما أنعم عليه من الأهوال التي رآها. هذا الرجل رجى الله، رجى الله مع أنه أعطى العهود والمواثيق أن لا يسأل شيئا، رجى الله، فالله عند ظن العبد به ويجيب الداعي، ومن رجاه لا يخيبه سبحانه وتعالى، وهو صاحب الفضل الكريم الواسع فيدخله في الجنة. وقوله في الحديث ما أغدرك يدل على أن الشخص لا يصف بالفعل الذميم إلا إذا تكرر منه ذلك، لأنه ما قال له من المرة الأولى من أول طلب خالفه ما أغدرك، وإنما بعد تكرر النكث بالعهد بالوعد والوعد قال له ما أغدرك. ففيها فائدة تربوية، أنا ما نقول عن شخص يا كذاب من أول كذبة وخلاف للوعود من أول إخلاف، فإنما إذا تكرر منه ذلك يستحق لقب الوصف المذموم الغدار الكذاب ونحو ذلك. والحديث أيضا يدل على ما طبع عليه الآدمي من الطمع والحيلة في التخلص من المطلوب. فأول شيء ما قال ادخلني الجنة، قال أبعدني عن النار، اصرف وجهي عن النار، ثم أدنيني إلى الشجرة الفلانية، ثم الشجرة التي أمامها، ثم الشجرة التي أمامها، ثم باب الجنة، ثم يقول ادخلني الجنة. فتلطف للدخول طلبا بعد طلب ومرحلة بعد مرحلة. وهذه صفات الآدمي التي شرف الله بها الحيوان، لأن عنده فكر وعقل. وهذا الحديث مع أنه حديث يبعث الأمل في النفس، لكنه أيضا حديث مخيف، لأن معنى ذلك أن هناك موحدين سيدخلون النار، وأننا لو قلنا عن أنفسنا أننا موحدين لكن وفضل الله عظيم والحسنات تضاعف والسيئات لا تضاعف، لكن المشكلة في تكرار سيئاتنا، يعني كذب من هنا وغيبة من هنا من يمين من هنا وإخلاف الوعد وحلف وعلى الكذب وأخذ حقوق الآخرين وظلم الآخرين وضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسب هذا ونحو ذلك، فتراكم السيئات حتى تطغى وتكون أكثر من الحسنات. وله فضل الله عظيم، فضل الله واسع، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فهذا الحديث الوقت الذي فيه رجاء لكن أيضا مخيف، حديث مخيف ويبعث الإحساس في النفس بالتيقظ وعدم معصية الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من النار وأن يدخلنا الجنة وأن يرزقنا الفردوس الأعلى، ونحن دائما نطمع في رحمته عز وجل وننظر إلى العلو ونطلب، وليس لفضله سبحانه وتعالى حج. ولذلك أمرنا بسؤال الفردوس الأعلى، نسأل الله الفردوس الأعلى ولو كنا مقصرين. طيب، يقول السؤال هل يجوز توزيع لحم العقيقة أم السنة الاجتماع وعمل عشاء؟ ذكر العلماء رحمهم الله أن لحم العقيقة يقاس على الأضحية في توزيعه أثلاثا، ثلث يهديه وثلث يتصدق به وثلث يأكله وأهل بيته. وإن أعطى الفقراء نصيبهم وعزم الناس على الباقي فهذا شيء طيب. وإن عزم الناس وفيهم فقراء ثلث العدد مثلا أيضا هذا طيب. النار في الآخرة واحدة أم ثلثين؟ الجواب أنها نار واحدة لها لكنها سبعة أدوار، لكل طابق لكل دور لكل جزء لكل درجة من دركات النار باب، طوابق بعضها فوق بعض، دركات بعضها تحت بعض، لكل باب لكل دركة من الدركات باب، في كل باب في كل دركة أهلون يستحقونها، فهي نار واحدة ولكنها دركات بحسب العصاة والكفار، لأن حتى الكفار أنواع، فالمنافقين النفاق النفاق الأكبر أخطر أنواع الكفرة في الدرك الأسفل من النار. ما هي نصيحتك لنا في هذه الأيام ويوجد الناس ناس يشبعون والجار لا يجد ما يأكل؟ أما هذا فلا يؤمن من بات شبعان عيان وجاره جائع كما حلف النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا علمت يا عبد الله أن جارك لا يأكل فكيف تهني أنت بالأكل؟ فلا بد أن تعطيه وتدل الناس على إعطائه. يقول هذا السؤال: ما تفسير قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم ولا تهلك؟ دخل رجل في الروم لما كان في المعركة بين المسلمين والروم وكان بعض الصحابة موجودا انغمس فيهم، فقال بعض الناس ألقى بنفسه لتهلكه، فقال أبو أيوب رضي الله عنه وبين لأنه لم يلقي نفسه لتهلكه، لكن إلقاء النفس لتهلكه وهم أعلم بالآيات فيما نزلت وكيف نزلت والظرف الذي نزلت فيه، أن بعض الأنصار لما غلب النبي عليه الصلاة والسلام العرب ودخل الناس في دين الله أفواجا وضعت الحرب أوزارها، قالوا نلتفت إلى أموالنا التي شغلنا عنها بالجهاد، عندنا مزارع وعندنا عقار وعندنا أشياء شغلنا عن عمارتها وزرعها بالجهاد، الآن الحمد لله فتحت القرى ودخل قبائل العرب دخلت في الإسلام، فتح على النبي صلى الله عليه وسلم ما فتح، هذه الآن فرصة لنا أن نأخذ راحة ونلتفت إلى أموالنا ونصلحها. فنزلت الآية في هذا الظرف: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فسمى الله الانشغال بالدنيا وترك الجهاد إلقاء النفس إلى التهلكة. أما واحد ينغمس في العدو يقاتلهم يمينا وشمالا وربما خرق الصفوف إلى الناحية الأخرى فهذا لا يكون من الذين يلقون بأنفسهم إلى التهلكة. يحب الله تعالى الذي ينغمس في العدو. يقول: هل الموحدين الذين يدخلون النار يدخلون فيها أحيانا أم أمواتا؟ ورد في صحيح مسلم أن الله يخرج أقواما من النار همما قد احترقوا، وذكر النووي رحمه الله في الشرح أن هؤلاء احترقوا فماتوا ثم ألقوا في النهر نهر الحياة فأحياهم الله. فإذا هؤلاء ناس هؤلاء احترقوا واحترقوا واحترقوا حتى ماتوا ثم أخرجوا وألقوا في نهر الحياة، فظاهر الحديث يدل على أنهم ماتوا حرقا بعد ما شاء الله أن يحترقوا حتى الموت ثم يخرجون من النار ويلقون في نار الحياة. لكن أول ما يدخلون يكونون أحياء يحسون بالعذاب يحترقون ويحترقون ويحترقون حتى يموت حرقا، بخلاف أهل النار الخالدين. أهل النار الخالدين لا يموت فيها ولا يحيا، لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابهم، ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فهؤلاء المخلدين في النار هؤلاء المخلدون لا يموتون، لكن الموحدون العصاة يحترقون ويحترقون ويحترقون إلى أن يموتوا ويخرجون حمم متفحمين يلقون في نهر الحياة. هذا رجل من باب الجنس أم رجل واحد فقط؟ ذكر الحجر رحمه الله في الشرح ما يفيد أنه يمكن أن ينطبق على الواحد أو على الجماعة. تناول البخاخ، بخاخ الربو عن طريق الفم، ذكر بعض العلماء المعاصرين في فتاويهم أنه لا يفطر لأنه غاز ولأنه يدخل إلى الرئة وليس إلى المعدة ولأنه يحتاج إليه دائما. فلو قلنا الآن تفطر متى يقضي؟ هو دائما يحتاج إلى البخاخ. وأما بالنسبة للدواء الذي يتعاطى عن طريق الفم، الحبوب والشراب، طبعا هذه تفطر، وكذلك الأنف القطرة تفطر لأنها إلى الحلق. وأما قطرة العين والأذن فإنهما لا تفطران على الراجح كما اختار ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وأما إذا كان غاز وليس بمادة في أنفه، ليس بمادة تدخل الحلق وإنما تكون في حدود الأنف فقط، فإنها لا تفطر. البلغم عند الصيام لا يتعمد بلعه يخرجه، فإذا ذهب شيء منه رغما عنه فصيامه صحيح. هل يجوز متابعة القراءة مع الإمام مع مسك المصحف؟ في ذلك فعل لعدد من المكروهات وتفويت لعدد من السنن. فأولا ينشغل عن وضع اليدين على الصدر. اثنين ينشغل عن النظر إلى موضع السجود. ثلاثة كثرة حركة فتح المصحف، إغلاق المصحف، إدخاله في الجيب، إخراجه من الجيب. وبعض الناس إذا سجد سجود التلاوة المصحف في يده سجد على ثلاثة أصابع، ثنتين تمسك المصحف، ثلاثة، هذا سجود ناقص، يجب أن يكون السجود على كامل الأعضاء السبعة. فلذلك نظرا لما في هذه المحاذير ومن تفويت السنن فإن ترك ذلك هو الذي ينبغي على الإنسان، وأن يسمع ويتابع بأذنه وسمعه وعقله، ولا ينشغل بالحروف ورسوماتها عن السماع والتمعن في الآيات. يقول الأذان في المصلى مشروع، يؤذن في المصلى كما يؤذن، يؤذن في المصلى حتى لو كان مصلى. وأما بالنسبة للمسجد، إذا كان المسجد بعيدا بحيث لا يسمع الإنسان النداء في الأحوال العادية، ونقصد الأحوال العادية لو كان المؤذن صيتا يؤذن على سطح المسجد والريح ساكنة ولا يوجد عوازل السامع حسن السمع، فإن كان يسمع النداء فإنه يجب عليه أن يجيب. قدر الإمام أحمد رحمه الله بفرسخ، الفرسخ كيلو مترات خمسة تقريبا، فإذا إذا كان المسجد قريبا يجب أن يجيب النداء ويذهب إلى المسجد، إذا كان المسجد بعيدا لا يسمع النداء فإنه يصلي في المصلى ويؤذن في المصلى. إنسان فاتته صلاة الوتر حتى طلعت الشمس كيف يقضيها؟ يقضيها شفعا في النهار بعد ارتفاع الشمس. إذا قضاها قبل الفجر، إذا قضاها قبل صلاة الفجر يقضيها وترا، إذا قضاها بعد ارتفاع الشمس يقضيها شفعا. فوردت السنة بقضائها شفعا بعد ارتفاع الشمس في الصباح في الضحى، صلاها من النهار 12 ركعة. وورد عن السلف قضاؤها وترا لكن بعد أذان الفجر، أذن الفجر يقضيها وترا. وأما لأن الوقت انتهى، وقت الوتر ينتهي في قول الجمهور عند طلوع الفجر، فإذا صلاها بعد الفجر بعد الأذان تكون وترا، وإذا صلاها بعد الضحى إذا طلع النهار يجعلها شفعا. فإذا كان أراد أن يصلي 11 صلي 12 ركعة في النهار. هل يجوز مصافحة بنت العم وبنت الخال إذا كانوا في منزل واحد؟ وما الفرق؟ يعني إذا كانوا في منزلين لا يجوز، إذا كانوا منزل واحد يجوز، وما هذا التفريق؟ وكيف يجوز أن يصافح لأنه في منزل واحد؟ فبعض الناس نتيجة العادات ونتيجة الإنس تكرر الرؤية والاحتكاك اليومي يتساهل، فلا يجوز مصافحة بنت العم وبنت الخال لأنهما ليستا من المحارم، ويجوز له أن يتزوج به. إذن مصافحة ومحرمة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن طعن الإنسان لمخيط في رأسه أهون من أن يمس امرأة لا تحل له. يقول هل الأشاعرة يدخلون في دائرة الموحدين؟ طبعا هم من الموحدين، وأهل البدع قسمين، قسم بدعتهم تخرجهم عن التوحيد كغلاة الرافضة وكذلك الباطنية والجهمية وكل من ابتدع بدعة الدين كهؤلاء القاديانية والبهائية والآغاخانية من هذه الفرق الذين يعتقدون بالاعتقادات المكفرة كقولهم إن البهاء هذا باب الله ويأتي العلم من الله عن طريقه، وإن فلان هذا أحمد التيجاني هذا أعلى مقام من النبوة من النبي، وأن الأنبياء لم يختموا، وأن القاضياني نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن ذلك من الاعتقادات المكثرة، أو أن الأئمة يعلمون ما في الغيب وأنه لا يموتون إلا باختيارهم وأن كلامهم وحي. فكل الاعتقادات المكثرة هذه تخرج صاحبها عن التوحيد وعن الملة، ويكون بالتالي إذا مات عليها بعدما أقيمت الحجة عليه مات عليها يكون خالدا مخلدا في النار. لماذا لا يستدل هذا الحديث على عدم كفر تارك الصلاة؟ بعضهم استدل بحديث القبضة على ذلك، واستدل بعضهم كابن أبي جمرة رحمه الله بحديث الذين يخرجون يعرفون بمواضع السجود يخرجون من النار على أن تارك الصلاة لا يخرج لأنه ليس له شيء يعرف به حتى يخرج، لأنه لم يكن يصلي، ولذلك مواضع السجود لم نكن من المصلين، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. حديث الرجل الذي أوصى أهله أن يحرقوه، قد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الرجل أن الجهل قد بلغ به مبلغا جعله يعتقد أنه إذا يظن أنه إذا أحرق بعد الموت أن الله لا يبعثه، فهو ليس موقنا بالبعث على كل حال، وإنما عنده شبهة وجهل جعله يعتقد أو يظن أنه إذا أحرق أن الله لا يبعثه، فهو أراد لما أحس بذنوب نزول الموت أي طريقة للهروب من عذاب الله، فلذلك قال أحرقوني ثم ذروني في يوم عاطف في البحر، فجمعه الله عز وجل وسأله ما حملك على ذلك، فقال خشيتك يا رب. فإذا كان رجلا عنده خشية لكن عنده شبهة وجهل، حالة خاصة. أما من يشك أن الله يبعثه هذا كافر، الذي يعلم الآيات ثم يشك أن الله يبعث الكافر، لكن هذا حالة خاصة، رجل جاهل وعنده شبهة. بالنسبة لموقف الأطفال في الصف، إذا كان الطفل مميزا يمكن من الصف البقاء في الصف ولا يلي الإمام، للحديث يلي منكم أولو الأحلام والنهى. وأما الأطفال غير المميزين فإنهم يقطعون الصف فلا يمكنون من الوقوف في الصف، يضعه أبوه أمامه أو يضعه خلف أو يقيم مع أمه في البيت. وربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، هذه الآية هل تكون عندما يخرج الله الموحدين من النار؟ نعم، فيود عند ذلك المسلمين الكفار لو أنهم كانوا من المسلمين الموحدين ليخرجوا مع من خرج. تسوية أصول النساء تحدث عنها في الليلة القادمة إن شاء الله. مبلغ معي مبلغ من المال حال عليه الحول وأسدد منه أقساط شقة اشتريتها، هل على باقي ثمن الشقة الذي لم أدفعه بعد زكاة؟ الزكاة على المال الذي عندك إذا حال عليه الحول، إذا حال عليه الحول عليه الزكاة، سواء سددت منه فيما بعد أو لم تسدد عليك الزكاة، لكن لو سددت قبل الحول فالزكاة في الباقي، إذا بقي عندك باقي وحال عليه الحول فيه الزكاة. الذين تابوا إلى الله توبة نصوحة هؤلاء يغفر الله لهم في طبيعة الحال، يغفر الله لهم كما وعد عز وجل. المرأة الحامل التي لا تطيق الصيام أو عند التعب فقط أو خشي على جنينها، كل ذلك تفطر، يجوز لها أن تفطر من أجله، وليس عليها إلا القضاء، وأقرب شيء للحامل أن تقاس على المريض، القضاء فقط. امرأة جاءتها العادة الشهرية ثم انقطعت قبل رمضان على عدد أيام عادتها أو زيادة، ثم عاد نزول دم أسود في أول رمضان. العادة الشهرية معرضة للانقطاع والتقدم والتأخر والزيادة والنقصان، معرضة للتقطع، التقطع والاتصال عكس الاتصال، التقطع والزيادة والنقصان والتقديم والتأخير بحسب عوامل جسدية ونفسية. ولذلك لو رأت الدم في شهر 7 أيام على عادتها ثم انقطع، ثم رأت مرة أخرى بعده بأيام دم الحيض المعروف، تتوقف عن الصلاة والصيام ما لم تبلغ المدة مجتمعة كلها أكثر من 15 يوما. فإذا زادت مدة الدم المتقطع هذا عن 15 يوما رجعت إلى عادتها الأصلية وقضت الباقي، واعتبرت النازل استحاضة، واغتسلت وحلت وتوضأت لكل صلاة، وإذا صلت صامت. طيب، ما الحكم في امرأة نشاف في اليوم 25 قطع عنها الدم لمدة 2 يوم ثم عاد بعد ذلك، تكررت هذه الحالة؟ إذا انقطع الدم في 40، قبل 40 انقطع الدم، رأت الطهر تغتسل وتصلي وتصوم، فإذا رجع الدم في 40 فهو نفاس، كل دم أو كدرة أو صفرة في 40 فهو نفاس. فإذا زاد الدم عن 40 يوما نظرنا، فإن وافق ذلك وقت عادتها قلنا هذه العادة اتصلت بالنفاس، وإذا لم يوافق ذلك وقت عادتها زادت عن 40 فهي استحاضة على الراجح، وهو قول جمهور أهل العلم. والدليل حديث أم سلمة: كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. ولذلك أكثر مدة للنفاس 40 يوما، واختار الشافعي رحمه الله 60، واختار شيخ الإسلام أنها إلى غير أمد محدد، ولكن قول جمهور أهل العلم وحديث أم سلمة يدل على أن أكثر مدة النفاس 40 يوما.